لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والعنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذان الحديثان من الأحاديث المتفق عليها، رواها الإمامان البخاري ومسلم، كما رواهما جمع من أئمة الحديث رحمهم الله. فالحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ثم فسر المؤلف رحمه الله العنزة بأنها الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. والحديث الثاني عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فالحديث الأول رواه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، كما رواه مسلم في كتاب الطهارة، وأحمد في المسند، وأبو داود في كتاب الطهارة، والنسائي في كتاب الطهارة من المجتبى، والنسائي في السنن الكبرى في باب الاستطابة بالماء، والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة. كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله رووا هذا الحديث. والحديث الثاني عن أبي قتادة رواه البخاري في كتاب الوضوء، ورواه مسلم في كتاب الطهارة، ورواه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي والنسائي، والدارمي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي رووا هذا الحديث، فهذان الحديثان من الأحاديث الثابتة المتفق عليها مع ما رواها جمع من العلماء غير الإمامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع. فأنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام صغير يتيم، فجاءت به أمه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يخدمك. فهي رضي الله عنها من شفقتها الشديدة على ابنها ومحبتها له جعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لينال من الأجر والثواب والخلق والعلم والآداب الشيء الكثير، لأن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته شرف عظيم لمن تولى ذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي للأبوين، الأب إذا كان موجودا هو الأول، والأم تليه إذا لم يكن الأب موجودا، في أن يحرصا على تربية الولد، وأنه حسب ما يوجهانه إليه، فإن وجهاه إلى الخير في صغره توجه، وإن وجهاه إلى ما سوى ذلك توجه. فمجالسة الأخيار والاشتغال بالعلم والاستفادة من أهل العلم فضل عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للعمل بعلمه. فلا يجوز للأبوين أن يقصرا نحو ولديهما، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو مولود على الفطرة، على الحنيفية السمحة، على قبول الحق، فإن وجه لذلك توجه بإذن الله، وإن حرف يمينا أو شمالا انحرف وهلك. والأبوان هما السبب في الاستقامة أو الهلاك، فإن كانا مستقيمين ودعواه إلى الاستقامة استقام بإذن الله، وإن كانا منحرفين ولو دعواه إلى الاستقامة لا يستقيم، لأنه يقتدي بأفعالهم أكثر مما يقتدي بأقوالهم. وإذا كانا مستقيمين وتركاه وشياطين الإنس والجن اجتالته الشياطين وقرناء السوء فأهلكوه إذا انصرف عنه أبواه أو انشغل عنه بما يريان أنه أهم، وليس هناك أهم من تربية الأولاد، لأن الولد إذا تربى على الأخلاق الفاضلة نشأ نشأة حسنة ونفع والديه ونفع من حوله ونفع مجتمعه ونفع المسلمين عموما. وإذا تربى تربئة سيئة والعياذ بالله ضر كل من حوله وأتى بالشر إليهم. هذا في حال الحياة، وبعد موت الأبوين يستمر نفعه لهما بدعواته الصالحة وبأعماله الصالحة، حيث أنهما هما السبب في وجوده. فجاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، قالت: هذا ابني يا رسول الله يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه عليه الصلاة والسلام، كما أحسن إلى الأمة وأحسن إليه خاصة، ودعا له وأدبه وعلمه. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة، أو يذهب بعيدا من أجل قضاء حاجته، لأنه إذا كان في خارج البنيان فإنه يذهب بعيدا صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يراه أحد، وإذا كان داخل البناء فإنه يكون في المكان المعد لذلك. فأحمل أنا وغلام نحوي، يحمل أنس وغلام معه، يقول نحوي يعني بقدري في السن، يعني في سني. وهذا دليل على أن الصغار إذا علموا ووجهوا نفعوا وخدموا ونفعوا، وإذا تركوا وأهملوا ضاعوا. إداوة من ماء وعنزة، الإداوة إناء صغير من جلد يكون فيه ماء، وعنزة حربة صغيرة كما بينها المؤلف، في رأسها سنان، يعني أنها إذا غرست في الأرض هكذا تدخل في الأرض، لها سن تذهب في الأرض. ما الغرض من هذا؟ هما اثنان، فكل واحد منهما يحمل شيئا من هذين، العنزة او الإداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يهيئ هذا الشيء من أجل أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة التي تعرض له كما تعرض لغيره من البشر، فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه، يعرض له ما يعرض للآخرين من حاجة البدن، فإذا الماء قريب وموجود فيستنجي بالماء فيطيب المحل مكان الخارج حتى لا يبقى فيه أثر. والعنزة يستعملها للستر، ربما يستتر بها، وقيل ربما أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة وتوضأ صلى ما تيسر فيجعلها سترة له لصلاته، فيصح أن تكون سترة للصلاة وأن تكون سترة حال قضاء الحاجة، يضعها وهي حربة عصا لكن يكون عليها ثوب ونحوه أو رداء أو شيء ما يستر العورة عن الأعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. فأخذ من هذا الاهتمام بالطهارة والنظافة، وأن المرأة إذا قضى حاجته لا يمهل ويقول مثلا أستنجي عند إرادة الصلاة أو أستجمر بعدما أخرج، فربما لوث المحل مكان الخارج، وإنما يقطع أثر النجاسة في الحال. والمؤمن يكون طيبا نظيفا طاهرا في كل أحواله، يحرص على الطهارة والنظافة. وأخذ من هذا أنه يجوز الاقتصار على أحد الأمرين اللذين يتطهر بهما ويستجى ويستجمر بهما، فالاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، واستعمالهما معا أكمل. فإذا لم يتيسر فاستعمال الماء أولى من استعمال الحجارة، فإذا لم يتيسر الماء استعمل الحجارة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبى عن طهورهم الذي أثنى الله جل وعلا عليهم به، أثنى عليهم بالطهور، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ما هو طهوركم؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء. واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للماء وحده دليل على الجواز، أنه يجوز استعمال أحد المطهرين الماء أو الحجارة، وأن الماء أكمل لأنه أكمل إنقاء. والاهتمام من المسلم في هذا في أن يهيئ ما يتطهر به قبل أن يدخل لقضاء الحاجة، حتى إذا قضى حاجته لا يلوث نفسه، يكون الماء مهيأ. فما يحسن أنه بعدما يقضي حاجته يقوم ويبحث عن الماء فيلوث ما حول مكان الخارج، وإنما يهيئ الماء أو ما يريد أن يتنظف به قبل أن يقضي حاجته. وكذلك الاستعداد للستر، إذا كان يخشى من رؤية آخرين فيستعد بأن يتخذ سترة، وإذا كان يريد أن يصلي فيستعد في اتخاذ ما يلزم لذلك من سترة ونحوها. وفيه دليل على أنه يجوز استخدام الأولاد الصغار فيما لا يشق عليهم، وأنهم لا يحملون ما يشق عليهم، أما ما لا يشق فيجوز استخدامهم في كل فيما يطيقه. والحديث الثاني عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه آداب ووصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها للأمة صلوات الله وسلامه عليه. لم يبين الأمور العظيمة ويترك الأمور السهلة اليسيرة، لا، بل بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة الطريق، يعني الطريق الواضح البين الذي لا خفاء فيه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني يسير فيها المرء في الليل أو في النهار سواء لوضوحها وبيانها. فيقول صلى الله عليه وسلم للأمة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسك الذكر باليمين وهو يبول، أولا تكريم لليمين، لأن اليمين للأكل والشرب والسلام والأخذ والعطاء ونحو ذلك من الأمور الهامة والأمور الطيبة، فلا يليق أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول يخرج منه البول، وربما أصاب اليد اليمين، ثم بعد هذا ربما نشفها ولم يغسلها ثم أكل بها، أو ربما سلم على شخص ما بعد ذلك، وهذا مستكره. والمؤمن يكون نظيفا مهيئا نفسه للخير، مهيئا نفسه للطيبات، للسلام والأخذ والعطاء والأكل والشرب، فتكون يمينه نظيفة. وقوله وهو يبول دلالة على أنه لا حرج في مس الذكر باليمين عند الحاجة في حال عدم البول، لأن النهي صريح في حال البول، لأنه يكون عرضة لأن يأتيها شيء من رذاذ البول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح باليمين، إن احتاج إلى تمسح فيتمسح بالشمال، يكرم اليمين فلا يتمسح فيها لا من البول ولا من الغائط. والنهي هنا نهي كراهة تنزيه والله أعلم، فإذا احتاج المرء إلى ذلك لضرورة فلا حرج، أو فعل ذلك جهلا ولا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء شيء مستكره، يكره ذلك الحاضر عندك، وربما تنفست في الإناء ثم ناولته ليشرب البقية فيكون كارها للماء، فإن رده عليك أثر على نفسك، وإن شرب منه وقد رآك تتنفس فيه فيشرب منه على مضض وعلى كراهية وغير مرتاح. والتنفس عرضة لأن يخرج شيء من ما في داخل الأنف من الأوساخ تتساقط في الإناء إذا تنفس، لأنه يجذب النفس ويخرجه، فبخروج النفس يؤثر على الماء وربما يخرج معه شيء غير لائق وغير مستحسن. كذلك ناحية صحية، ربما يكون الذي يشرب فيه أثر من مرض، أي نوع من أنواع المرض، وربما يكون هذا المرض لأن الأمراض متفاوتة، منها ما هو المعدي ومنها ما هو غير المعدي، عرف هذا بالتجربة والواقع، فربما يكون مصاب بمرض معدي فيتنفس في الإناء فيخرج شيء من جسمه صدره وفمه ويعلق في الإناء فيأخذه الآخر فيصيبه المرض نفسه بإذن الله، ولا ينتقل المرض بنفسه وإنما ينتقل بإذن الله، فإذا هيأت أسبابه انتقل. فهذه آداب إسلامية طيبة نظيفة تحسن من المسلم أن يأخذ بها ولا يستسهل هذه الأشياء ويقول هذه سهلة أو يسيرة ويقدم يمينه لذكره أو يقدم يمينه للاستنجاء أو الاستجمار بها، بل يكرمها عن ذلك. كذلك لا يتنفس في الإناء، وكان من آدابه صلى الله عليه وسلم أنه ربما شرب الماء على ثلاث فترات، يشرب قليلا ثم يفصل بالتنفس ويبعد الإناء عن فمه، ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس ثم يشرب الثالثة، ولا حرج أن يشرب بنفس واحد كما لا حرج أن يشرب بأكثر من ثلاث مرات أنفاس، لا حرج عليه في هذا وهذا، لكن الأفضل والأحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيشرب قليلا ثم يبعد الماء عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب، وهكذا ثلاث مرات. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة الآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظاهر الطيبة الجميلة، من أجل أن لا ينتقد عليه في أكله أو شربه أو معاملته لإخوانه المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية المعدة لذلك، وما حكم الماء وما حد الماء الذي يستنجى به؟
أما استعمال المناديل المعدة لذلك فلا بأس به، وهذه حكمها حكم الحجارة، لأنها تنقي المحل لكن لا تطهره الطهارة الكاملة كالحجارة، فهذه يجوز استعمالها لكن الأفضل الماء. وإذا استجمر بالمنديل ثم استنجى بالماء فذلك أكمل، كالجمع بين الحجارة والماء. يقول: وما حد الماء الذي يستنجى به؟ هذا ليس له حد، النبي صلى الله عليه وسلم عرف حد ماء وضوءه، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء الكفين مجتمعتين مرة واحدة للكفين المتوسطتين اللتين ليست بكبيرة ولا بصغيرة، هذا يقال له مد. هكذا توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل بالصاع الذي هو أربعة أمداد، أربع حفنات من هذا يغتسل به، فلا يجوز الإسراف في الماء، والإسراف في الماء يجر إلى الوسوسة. وأما الاستنجاء فهو يختلف بحال المستنجي من حيث الخارج، لأن الخارج قد يكون أحيانا شيء قليل كدم الغنم مثلا، فلا يحتاج إلى ماء كثير، شيء يسير، وقد يكون الخارج رخوا وينتشر حول المقعدة، فيحتاج المرء إلى تغسيل المقعدة وما حولها مما أصابها أثر النجاسة.